بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر والإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم آمين. وقفت معكم عند الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الخوف من الشرك. وقد مر معنا ثلاثة أبواب: الباب الأول في وجوب التوحيد والحكمة من خلق الجن والإنس وبيان حق الله تعالى على جميع العبيد، والباب الثاني في بيان فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، أما الباب الثالث ففي بيان أعظم فضائل التوحيد، وهو أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى من فضله. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي باب بيان الأدلة على وجوب الخوف من الشرك، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وكذلك بيان ما يترتب عليه من العقوبة والعذاب التي توجب للمسلم أن يحذرها ويخاف منها. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب التوحيد وفضائله وثواب من حققه، ناسب أن يبين هنا خطورة ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. وقد قيل: الضد بالضد تتميز الأشياء. فإذا عرف المسلم خطورته وعظم هذا الشرك خافه وفر منه. والمقصود في هذا الباب أو من هذا الباب هو تخويف النفوس من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، فإن العبد إذا خاف من شيء فر منه، وإذا لم يخف ركن إليه وربما وقع فيه. فإن من أعظم ما يكون به تحصين توحيد العبد وإيمانه هو أن يتحرز من هذا الشرك وأن يخاف منه. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أدلة على وجوب الخوف من الشرك. الدليل الأول هو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دلالة هذه الآية على وجوب الخوف من الشرك في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه. وظاهر الآية يفيد العموم، أي يعم الشرك الأصغر والأكبر، لكن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار إن مات عليه، أما صاحب الشرك الأصغر فلا يخلد في النار. وهذا القول هو المشهور عن شيخ الإسلام، يعني أن الآية تعم الشرك الأصغر والأكبر، واختار هذا القول تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، حيث قالوا بأن أن والفعل المضارع بعدها، يعني في قوله أن يشرك به، يؤول بمصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر شركا به، فيكون إشراكا أو شركا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك، تعم كل شرك قليل وكثير وأكبر وأصغر. وفي هذا دلالة عظيمة على الخوف من الشرك، لأنه أعظم الذنوب، وفيه هضم لحق، وفيه هضم للربوبية، وكذلك فيه تنقص للألوهية، وفيه سوء ظن برب العالمين. وهنا فائدة: الشرك يطلق على معنيين، على معنى عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أو يقال جعل شريك مع الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص فهو أو يعرف بأنه صرف شيء من العبادة التي حق الله لغيره. والشرك نوعان كما سمعنا: أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لكنه يخرج العبد من الملة، يخرجه من الإسلام. وأصغر، وهو كذلك جعل شيء من حق الله لغيره لكنه لا يخرج العبد من الإسلام. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وصاحبه خارج من ملة الإسلام إن مات عليه، ثم هو مخلد في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها. وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخرج من الملة ولا يحبط جميع عمله، لكنه يحبط العمل الذي قارنه، ثم صاحبه لا يخلد في النار. إن قيل بأنه لا يغفر وأن صاحبه يعذب به فإنه لا يخلد في النار، بل يكون مآله الجنة إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان عنده أصل التوحيد. لكن كما مر معنا أن من العلماء من قال إن الله لا يغفره لمن مات عليه، وهذا يدل على عظم خطورته. فإذا كان الشرك الأصغر لا يغفر، فإن هذا يوجب للعبد شدة الخوف منه، فكيف بما هو أعظم وهو الشرك الأكبر؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، قال رحمه الله: قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل الشرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان صغيرا، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الشرك الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. انتهى كلامه رحمه الله. والمهم أنه إذا كان هناك من يقول من العلماء أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه فهذا يوجب الخوف منه، فكيف بما هو أعظم وهو الشرك الأكبر الذي من مات عليه كان من الخالدين في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها ووالدينا. فوائد الآية: أولا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه. ومن الفوائد وجوب الخوف من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره. ومن الفوائد أن من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، وجبت له النار وكان من المخلدين فيها، نعوذ بالله من النار. ومن الفوائد أن من مات على التوحيد وعنده شيء من الكبائر دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه ربه وإن شاء عفى عنه. وبعض العلماء أو أكثر العلماء أدخلوا كذلك الشرك الأصغر وأنه تحت المشيئة، والله أعلم. ومن الفوائد أن في هذه الآية رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبيرة في النار، يعني صاحب الكبيرة التي لا تخرجه من الإسلام. ومن الفوائد أن في الآية إثبات لصفة المشيئة لله تعالى، إثبات لصفة المشيئة لله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دلالة الآية على وجوب الخوف من الشرك هي في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وذلك في كون إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين والذي حطم الأصنام بيده والذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن والذي وفى بما أمره به ربه والذي وصفه ربه بأنه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. صاحب هذه الصفات العظيمة وصاحب هذه المنزلة العالية عند الله والذي حقق التوحيد، كونه عليه السلام خاف الشرك على نفسه وبنيه، بل وألح على ربه في أن يجنبه وبنيه عبادة الشرك، هذا يدلنا أو فيه دلالة على عظم خطورة الشرك ووجوب الخوف منه. إذا كان إبراهيم عليه السلام مع ما له من المنزلة خاف الشرك على نفسه ودعا ربه أن يعافيه منه وأن يجعله في جانب بعيد عنه، فما الظن بغيره؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم، هكذا قال رحمه الله. ونعمة هذه المقولة فإن من فقها أو فقها هذا علم عظم الشرك وخطره. أعاذني الله وإياكم، أعاذني الله وإياكم ووالدي ووالديكم من الشرك. فوائد الآية: أولا، وجوب الخوف من الشرك، فهذا إمام الحنفاء عليه السلام خافه على نفسه، فمن دونه من باب أولى. الفائدة الثانية: أن أصل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. ومن الفوائد مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأن الإنسان لا غنى له عن ربه طرفة عين. ومن الفوائد الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه، كما نسمع ونشاهد في كثير من البلاد الإسلامية: وإن لله وإنا إليه راجعون، كما يقوله بعض الحزبية كالمنتسبين إلى الإخوان المسلمين والمنتسبين إلى جماعة التبليغ وغيرهم ممن تساهلوا بالشرك ووقعوا فيه وظنوا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولعلي أقف هنا وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. كما أسأله أن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين وطلابنا والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يرفع الضر عن المتضررين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، ويربط على قلوبهم، وينصرنا وإياهم على أعدائه أعداء الدين، وعلى الرافضة والحوثيين ومن عاونهم. إنه ربنا نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر والإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة الخميس الموافق 26 من شهر رجب لعام 39,400 للهجرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين. اللهم آمين. وقفت معكم عند الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الخوف من الشرك. وقد مر معنا ثلاثة أبواب: الباب الأول في وجوب التوحيد والحكمة من خلق الجن والإنس وبيان حق الله تعالى على جميع العبيد، والباب الثاني في بيان فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب، أما الباب الثالث ففي بيان أعظم فضائل التوحيد، وهو أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى من فضله. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي باب بيان الأدلة على وجوب الخوف من الشرك، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وكذلك بيان ما يترتب عليه من العقوبة والعذاب التي توجب للمسلم أن يحذرها ويخاف منها. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فإنه لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب التوحيد وفضائله وثواب من حققه، ناسب أن يبين هنا خطورة ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. وقد قيل: الضد بالضد تتميز الأشياء. فإذا عرف المسلم خطورته وعظم هذا الشرك خافه وفر منه. والمقصود في هذا الباب أو من هذا الباب هو تخويف النفوس من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، فإن العبد إذا خاف من شيء فر منه، وإذا لم يخف ركن إليه وربما وقع فيه. فإن من أعظم ما يكون به تحصين توحيد العبد وإيمانه هو أن يتحرز من هذا الشرك وأن يخاف منه. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أدلة على وجوب الخوف من الشرك. الدليل الأول هو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دلالة هذه الآية على وجوب الخوف من الشرك في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتب منه. وظاهر الآية يفيد العموم، أي يعم الشرك الأصغر والأكبر، لكن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار إن مات عليه، أما صاحب الشرك الأصغر فلا يخلد في النار. وهذا القول هو المشهور عن شيخ الإسلام، يعني أن الآية تعم الشرك الأصغر والأكبر، واختار هذا القول تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، حيث قالوا بأن أن والفعل المضارع بعدها، يعني في قوله أن يشرك به، يؤول بمصدر تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر شركا به، فيكون إشراكا أو شركا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك، تعم كل شرك قليل وكثير وأكبر وأصغر. وفي هذا دلالة عظيمة على الخوف من الشرك، لأنه أعظم الذنوب، وفيه هضم لحق، وفيه هضم للربوبية، وكذلك فيه تنقص للألوهية، وفيه سوء ظن برب العالمين. وهنا فائدة: الشرك يطلق على معنيين، على معنى عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أو يقال جعل شريك مع الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص فهو أو يعرف بأنه صرف شيء من العبادة التي حق الله لغيره. والشرك نوعان كما سمعنا: أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لكنه يخرج العبد من الملة، يخرجه من الإسلام. وأصغر، وهو كذلك جعل شيء من حق الله لغيره لكنه لا يخرج العبد من الإسلام. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وصاحبه خارج من ملة الإسلام إن مات عليه، ثم هو مخلد في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها. وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخرج من الملة ولا يحبط جميع عمله، لكنه يحبط العمل الذي قارنه، ثم صاحبه لا يخلد في النار إن قيل بأنه لا يغفر وأن صاحبه يعذب به، فإنه لا يخلد في النار بل يكون مآله الجنة إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان عنده أصل التوحيد. لكن كما مر معنا أن من العلماء من قال إن الله لا يغفره لمن مات عليه، وهذا يدل على عظم خطورته. فإذا كان الشرك الأصغر لا يغفر، فإن هذا يوجب للعبد شدة الخوف منه، فكيف بما هو أعظم وهو الشرك الأكبر؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، قال رحمه الله: قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل الشرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان صغيرا، ومرة قال الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الشرك الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. انتهى كلامه رحمه الله. والمهم أنه إذا كان هناك من يقول من العلماء أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه فهذا يوجب الخوف منه، فكيف بما هو أعظم وهو الشرك الأكبر الذي من مات عليه كان من الخالدين في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها ووالدينا. فوائد الآية: أولا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه. ومن الفوائد وجوب الخوف من الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره. ومن الفوائد أن من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، وجبت له النار وكان من المخلدين فيها، نعوذ بالله من النار. ومن الفوائد أن من مات على التوحيد وعنده شيء من الكبائر دون الشرك والكفر فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه ربه وإن شاء عفى عنه. وبعض العلماء أو أكثر العلماء أدخلوا كذلك الشرك الأصغر وأنه تحت المشيئة، والله أعلم. ومن الفوائد أن في هذه الآية رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبيرة في النار، يعني صاحب الكبيرة التي لا تخرجه من الإسلام. ومن الفوائد أن في الآية إثبات لصفة المشيئة لله تعالى، إثبات لصفة المشيئة لله تبارك وتعالى. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دلالة الآية على وجوب الخوف من الشرك هي في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وذلك في كون إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين والذي حطم الأصنام بيده والذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن والذي وفى بما أمره به ربه والذي وصفه ربه بأنه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. صاحب هذه الصفات العظيمة وصاحب هذه المنزلة العالية عند الله والذي حقق التوحيد، كونه عليه السلام خاف الشرك على نفسه وبنيه، بل وألح على ربه في أن يجنبه وبنيه عبادة الشرك، هذا يدلنا أو فيه دلالة على عظم خطورة الشرك ووجوب الخوف منه. إذا كان إبراهيم عليه السلام مع ما له من المنزلة خاف الشرك على نفسه ودعا ربه أن يعافيه منه وأن يجعله في جانب بعيد عنه، فما الظن بغيره؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم، هكذا قال رحمه الله. ونعمة هذه المقولة فإن من فقها أو فقها هذا علم عظم الشرك وخطره. أعاذني الله وإياكم، أعاذني الله وإياكم ووالدي ووالديكم من الشرك. فوائد الآية: أولا وجوب الخوف من الشرك، فهذا إمام الحنفاء عليه السلام خافه على نفسه، فمن دونه من باب أولى. الفائدة الثانية: أن أصل دين الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. ومن الفوائد مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأن الإنسان لا غنى له عن ربه طرفة عين. ومن الفوائد الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه، كما نسمع ونشاهد في كثير من البلاد الإسلامية: وإن لله وإنا إليه راجعون، كما يقوله بعض الحزبية كالمنتسبين إلى الإخوان المسلمين والمنتسبين إلى جماعة التبليغ وغيرهم ممن تساهلوا بالشرك ووقعوا فيه وظنوا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولعلي أقف هنا وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. كما أسأله أن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين وطلابنا والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يرفع الضر عن المتضررين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم، ويربط على قلوبهم، وينصرنا وإياهم على أعدائه أعداء الدين، وعلى الرافضة والحوثيين ومن عاونهم، إنه ربنا نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.